الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: باب حرمة مكة. قال الشارح رحمه الله تعالى: حرمة مكة المكرمة مستمدة من هذا البيت المعظم الذي هو أول بيت وضع في الأرض ليأمه الناس لعبادة الله تعالى، كما قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، وقد بناه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وما زال معظما مكرما محجوجا منذ بني حتى يفسد الزمان ويذهب الإيمان، يعني سيستمر أمر العبادة في هذا البيت إلى آخر الزمان، فإذا وقع الفساد سلط الله عز وجل من يهدم الكعبة. قال: فما دام الدين قائما فقد جعله الله مثابة للناس وأمنا، وقد عظمه العرب في جاهليتهم وجاءوا إليه من أقطار الجزيرة ومن ورائها، يعني ومن أبعد من الجزيرة، فأكرمهم سدنته وخدامه من قريش ومن قبلهم. عندكم ومن قبلهم؟ ها؟ يعني ومن قبل قريش، يعني من لدن إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام. قال: وجاء الإسلام فزاد من تعظيمه وتقديسه، وقد حماه الله من كل معتد. وأكبر دليل قصة أصحاب الفيل المشهورة، قد أنزل الله عز وجل فيها قرآن، وهي آية للناس أجمعين في تعظيم حرمات الله والبيت الحرام على وجه الخصوص. قال: والمجاورة فيه من أفضل العبادات لمن رزق الاستقامة، لأن العمل عنده مضاعف إلى 100,000 ضعف، يعني الصلاة في الحرم، كما أن المعاصي عنده وفيه مغلظة لحرمة المكان. وهل كل الطاعات مضاعفة 100,000 ضعف؟ الصحيح لا، لأنه لم يرد دليل صحيح صريح يدل على أن كل الطاعات مضاعفة 100,000 ضعف، لكن الطاعات تضاعف بحسب شرف الزمان والمكان، وهذا قد دلت عليه عمومات من الكتاب والسنة، دلت عليه عمومات من الكتاب والسنة، لكن تحديد 100,000 ضعف هذا لا دليل عليه والله أعلم. قال: كما أن المعاصي عنده وفيه مغلظة لحرمة المكان، كما قال الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فإرادة الإلحاد في البلد الحرام سبب لعذاب الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة، وهذا يدل على تغليظ المعاصي في مواضع الحرمات، ولكن لا يعني ذلك أن هذه المضاعفة لها حد محدود، لا، وإنما هذه المضاعفة بسبب شرف ذلكم المكان. وهذا المعنى دلت عليه أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، لأن الله عز وجل قد هيأ للعابد من أسباب العبادة ما لم يهيئه في غيره، فإذا عصى الله عز وجل فيه فهو محروم غاية الحرمان. قال: رزقنا الله العمل الصالح المرضي وجهه الكريم. وجهه أو وجهه عندكم؟ ها؟ بس ما في واوين. الصالح المرضي، ها؟ ما في واوين؟ أحد عنده واوين؟ ها؟ كلكم واو واحدة. وجهه، الظاهر الله أعلم، وجهه الكريم. تأملوا العبارة إذا كانت تصح بهذا المعنى، الظاهر تحتاج إلى واو أخرى. قال: وجنبنا الزيغ والضلال والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن، آمين. وتقدم في أول الكتاب شيء من حكم الحج وأسراره، وكون الحج لهذا البيت له حكم ومناسبات أخرى، منها أن هذا البيت ومناسكه هي آثار أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي ذكريات وأعياد إسلامية دينية. وليس هذا في الحقيقة هو الغرض من حج بيت الله الحرام، لكن الغرض من ذلك هو أداء هذه الفريضة وهذا النسك الذي كان لحكمة ولحكم كما مر معنا على أساس إبراهيم، إذ أنه أول من حج لله وأمره الله سبحانه وتعالى. قال: ومنها أن هذه البقعة هي مولد النبي صلى الله عليه وسلم ومبعثه، ومنها شع نور الإسلام، فالمسلمون يجددون بها عهدا، يجددون بها عهدا يعني بأصل الإيمان والإسلام بما بعث به إبراهيم وإسماعيل ومحمد عليهم الصلاة والسلام. قال: وهي عاصمتهم الأولى ومتوجه وجوههم ومهوى أفئدتهم. جمع الله المسلمين على التقى، ولما كلمتهم فيما يعلي دينهم ويرفع شأنهم آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله. والمعنى أن من حكمه كذلك أن تلم كلمة أهل الإسلام باجتماعهم على هذا، على هذه العبادة وعلى مثل هذا الحق. قال الحديث الرابع عشر بعد المئتين عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لرسوله ساعة من نهار، فقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمر؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. قال: الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة، قيل الخيانة وقيل البلية وقيل التهمة، وأصلها في سرقة الإبل. قال الشاعر: والخارب اللص يحب الخاربة. هذا الحديث أورده الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى لما فيه من الشاهد في حرمة البيت الحرام، وسيأتي إن شاء الله مجموعة من الأحكام فيه، وهو بهذا اللفظ الذي أورده المؤلف، ليس في البخاري ولا في مسلم، لكن جاء معناه في البخاري ومسلم دون بعض الألفاظ. فنختار لفظ البخاري في حديث 104: قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني سعيد وهو ابن أبي سعيد عن أبي شريح، بنفس اللفظ إلا مواضع، فقول إلا مواضع، ومن هذه المواضع قال في قوله: إذن لي أيها الأمير أحدثك من دون أن، وفي قوله: الغد من يوم الفتح سمعته أذناي من دون الفاء فسمعته، وفي قوله: إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس، من دون قوله: يوم خلق السماوات والأرض. فإن هذه اللفظة ليست في هذا الحديث لا في البخاري ولا في مسلم، ومن دون قوله كذلك: وإنما أذن لرسوله ساعة من نهار، والذي في لفظ الصحيحين: وإنما أذن لي ساعة من نهار، وفي قوله: وقد عادت حرمتها في لفظ البخاري هذا: ثم عادت حرمتها، وباقي الحديث كما ذكر رحمه الله تعالى. قال الشارح رحمه الله تعالى: الغريب إذن لي أصله إذن يعني بهمزتين، لي بهمزتين فقلبت الثانية ياء. قال كونها عندي كونها خطأ لسكونها وانكسار ما قبلها، يعني أصلها همزتين فقلبت الهمزة الثانية ياء لسكونها وانكسار ما قبلها، وهذه علة صرفية وقاعدة من قواعد علم الصرف، من درسها عرفها ومن لم يدرسها سيدرسها ويعرفها إن شاء الله. قال: أن يسفك بها دما بكسر الفاء وضمها، يعني أن يسفك، وأن يسفك يجوز بالكسر ويجوز الضم. قال الهروي: لا يستعمل السفك إلا في الدم، ما يقال السفك إلا في الدم لأنه في الحقيقة ما يكون إلا بجرح. قال: ساعة من نهار ما بين طلوع الشمس وصلاة العصر، هذا هو النهار. قال: لا يعيد، أي لا يجير ولا يعصم، ولا يعضض بها شجرة، هو مثل ضرب، ضرب يضرب بكسر الضاد، ومعناه يقطع، يعني من باب ضرب يضرب، عضد يعضد. فأبواب الصرف، باب الأفعال له أبواب صرفية، كل فعل يلحق بباب، فيقول أن نطق يعضد كيضرب، فهو من باب ضرب يضرب، ومعناه لا يقطع، وهو ليس بمعنى يقطع تماما، لأن العضد لا يعضد بمعنى لا يقطع على وجه خاص يعرفه الرعاة، يعرفه الرعاة والحطاب الذين يحتطبون. قال: المعنى الإجمالي: لما أراد عمرو بن سعيد بن العاص المعروف بالأشدق أن يجهز جيشا إلى مكة المكرمة، ويومئذ أمير ليزيد بن معاوية على المدينة لقتال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، جاء أبوه شريح، جاءه شوف كيف، نعم جاءه أبو شريح خويلد بن عمرو الخزاعي لينصحه عن ذلك، ولكون المنصوح كبيرا في نفسه تلطف أبو شريح معه في الخطاب حكمة منه ورشدا، ليكون أدعى إلى قبول النصيحة وسلامة العاقبة، فاستأذنه ليلقي إليه نصيحة في شأن بعثه الذي هو ساع فيه، وأخبره أنه متأكد من صحة هذا الحديث الذي سيلقيه عليه، وواثق من صدقه إذ قد سمعته أذناه ووعاه قلبه وأبصرته عيناه حين تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن له عمرو بن سعيد بالكلام. وبه تعرف فقه السلف في معاملة الحكام، وتعرف كذلك الآداب الشرعية التي أدب بها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بأدلة الكتاب والسنة، وكذلك ما قرهم النبي عليه الصلاة والسلام، هو فهم سلف الأمة. ولكل مقام مقال، وقد علموا من أدلة السنة كيف يوقر ولاة الأمور، وذلك أدعى لقبول النصيحة وحصول المقصود من هذه النصيحة. فالتوقير ليس لأجل المجاملة والمحاباة، ولكن لأجل إيصال الحق، لأجل إيصال الحق. وكلما كبر الرجل في نفسه ازداد ترفعا في الغالب عن قبول النصيحة، فلذلك يحتاج إلى شيء من الرفق، من الرفق واللطف، وهذا من فقه السلف رحمهم الله تعالى. قال: فقال أبو شريح: إن النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة فتح مكة حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض. وهذا اللفظ كما قلنا ليس في حديث أبي شريح، ولكن هو في حديث ابن عباس وسيأتي، فهي عريقة بالتعظيم والتقديس، ولم يحرمها الناس كتحريم الحمى المؤقت والمراعي والمياه، يعني أملاك الناس حرمتها مؤقتة، حرمتها مؤقتة. قال: وإنما الله الذي تولى تحريمها ليكون أعظم وأبلغ، فإذا كان تحريمها قديما ومن الله فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر إن كان يحافظ على إيمانه أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة. وهذا زيادة في التعظيم في حرمتها، حتى الأشجار لا تعضد. قال: فإن أحد ترخص بقتالي يوم الفتح فقولوا إنك لست كهيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أذن له ولم يؤذن لك، على أنه لم يحل القتال بها دائما، وإنما هي ساعة من نهار، يعني أن الله أحلها لنبيه عليه الصلاة والسلام ساعة من نهار، يعني وقت يسير حتى فتح الله عز وجل عليه ونصره على المشركين. قال بقدر تلك الحاجة، وقد عادت حرمتها كما كانت، فليبلغ الشاهد الغائب، أي النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه أن يبلغوا حتى لا يستدلوا بفعله عليه الصلاة والسلام، أي أحد من بعده من الأمراء. قال لهذا بلغتك أيها الأمير لكوني شاهدا هذا الكلام صبيحة الفتح وأنت لم تشهده. فقال الناس لأبي شريح بماذا أجابك عمر؟ فقال أجابني بقوله أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بخربة. قال وهذه محاولة منه باطلة، فإنه متوجه لقتال من هو أفضل منه وأولى بالخلافة، وقد سلط عليه عبد الملك بن مروان فقد قتله غدرا وصبرا، وقد هزم جيشه وقتل أميره عليه، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. الشاهد من هذا أن المؤلف رحمه الله ذكر المعنى العام للحديث وأن فيه تحريم مكة، وسيأتي إن شاء الله معنى هذا التحريم وتفاصيل أحكامه فيما يؤخذ من مسائل هذا الحديث. وأما قضية أنه كان مصيب أو كان مخطئ فكما قال سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في موضعه، فهذا هو المعنى العام، ونتوقف هنا لانتهاء الوقت، ونكمل إن شاء الله في درس لاحق، والله تعالى أعلم.